بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير آيات من القرآن للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير آيات من القرآن في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها، ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة.
هذه نقطة دقيقة جدا ومهمة ونحتاج إليها. ففي قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال ابن عبد الوهاب تحت هذه الآية أنواع مذكورة عن السلف رحمهم الله تعالى من ضمن معاني الآية، فذكر هنا معنى هو الحقيقة معنى منتشر، وهو أن الإنسان قد يأتي الطاعة رجاء شيء دنيوي أو رجاء منفعة دنيوية لا يريد من ورائها ثوابا في الآخرة، وإنما يعمل الطاعة لمجرد أن يحفظ مثلا ماله، أن يحفظ ولده، أن يشفى مريضه، فغرضه من الطاعة هو ذلك فقط. فقال الشيخ بعدما ذكر الطاعات، قال: لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، ما حركه لذلك الثواب، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك. فهو فعل الطاعة من أجل ماذا؟ تحصيل منفعة في أهله في ولده في ماله، ولا يستحضر ثواب الآخرة. وهذا مثلا مثل ما يتصدق الإنسان من أجل شفاء مريضه فقط، مثل ما يقول الإنسان أذكار الصباح والمساء من أجل حفظه من الشيطان فقط، مثل ما يفعل الإنسان طاعة من أجل زيادة الرزق، وهكذا، وليس له غرض في ثواب الآخرة. قال: ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا. يعني قد يتحقق مراده الذي أراده، فيعطى ثواب عمله من الطاعة في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. إذا حصل ما أراد، وهو لم يرد ثواب الآخرة، ولهذا ليس له في الآخرة من نصيب. يقول: وهذا النوع ذكره ابن عباس في تفسير الآية. لكن يشكل عبارة ماذا؟ وهو يعد الطاعات، يقول: ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله. ومعلوم أن الإنسان إذا فعل خالص لله إذا ابتغى ما عند الله عز وجل من الأجر من الثواب كذا كذا إلى آخره. نبه الشيخ محمد فقال: وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها اللي هو النوع هذا، إنسان يعمل الطاعة وكذا رجاء هذه المنفعة ولا يستحضر ثواب الآخرة، فذكر هذه الصورة من مراتب الإخلاص وذكر هذا منها، ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. طبعا ده من أدق ما يكون من العلم. شوف الإخوة اللي بيحضروا الدرس فاتهم الدقيقة الأولى من الدرس، ففاتهم مسألة ما أتخيل أنهم يعرفونها أو يطلعون عليها إلا أن شاء الله سبحان الله. كيف تسمى إخلاصا؟ ثم كيف تسمى إخلاصا ولا يثاب عنها عليها في الآخرة؟ فبين الشيخ هنا غلط من فهم عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب فجعل هذه المراتب الإخلاص، قصده ليس الإخلاص الذي يمدح عليه صاحبه، وإنما أنه ليس رياء، لم يرائي بعمله الناس، هو صلى لله هو صام لله، هذا معنى الإخلاص. صلاته لم تكن لرياء، لم تكن لطلب محمدة، لكنه ما أراد بها ثوابا في الآخرة، إنما همته ليست للآخرة، همته لتحصيل منفعة في الدنيا. واحد تعلم علم شرعي من أجل وظيفة، واحد تصدق لما مرض أبوه من أجل شفاء، واحد قال أذكار من أجل أن يحفظ من الشيطان، ما عنده استحضار للثواب في الآخرة، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، وأما الآخرة فما له من نصيب، لأن الآخرة لم يكن لها نصيب في عمله وسعه. واضح يا أحمد؟ انتبه، هذه مسألة دقيقة جدا، فالبعض أدخلها في ضمن الآية: من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن هؤلاء لا يدخلون في الوعيد بالنار، وإنما يأخذون في الآية الأولى: من كان يريد حد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا يدخل في الآية الأولى، هذا يدخل في الآية. هذا من ضمن مفردات ما ورد عن السلف، وهذا الشيخ يقول إيه؟ ليس هذا هو تفسير الآية الوارد عن السلف، لكن يقول: وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. ونحن نعلم أن الشيخ ينتقي آيات ولا يفسر قرآنا بأكمله، ما يقف مع كل آية إنما ينتقي آيات، والشيخ ينتقي آيات لأغراض، ويأتي من كلام السلف أيضا بما يريد أن يوصله للناس وأن يعلمه الناس وأن يقف عنده. هذه المسألة يا إخواني عرفنا دقتها، هذه مسألة دقيقة جدا، هذه مسألة دقيقة جدا ليست سهلة، أن الإنسان يعمل الطاعة ويعملها لله بمعنى أنه ليس مرائيا، لكن مع ذلك هو لا يريد ثواب الآخرة، هو يريد وهو الذي حركه للعمل الصالح أن تحصل له المنفعة المرادة في الدنيا، تعلم لوظيفة، تصدق ليكثر ماله، اللهم أعطه منفقا خلفا وأعطه مسكا تلفا، فتصدق ليكثر ماله، تصدق ليشفى مريضه،
تجاوز عن هذا المعسر لكي تحل له مشكلة في الدنيا، فرج كربة أخي وسعى في ذلك لأن له مصلحة، اسمه سيخرج في الوظيفة وهو يخشى ألا يخرج، إلى غير ذلك من هذه الأغراض العاجلة العاجلة. فهذا إنما له ما أراد ويثاب على عمله بتحصيل ما أراد، ولكن في الآخرة ليس له من نصيب، لأن الآخرة لم تكن غرضه ولم تكن همته. هذا باب كتاب التوحيد، باب ما من أراد بعد الرياء، من أراد بعمله مما لا يرجى فيه إلى الله أو مما لا يكون إلا لله فأراد به الدنيا. نعم.
لو حصل ازدواج في النية يا شيخ،
هذا كلام العثيمين وكلام صالح للشيخ.
لو حصل ازدواج في النية ويريد الآخرة والنفع الدنيا،
ازدواج خرجنا عن مسألتنا. إذن ما المطلوب في هذه الأعمال؟ المطلوب في هذه الأعمال أنك ترجو آخرة، هذا أكمل ما يكون، ترجو الآخرة. ثم إن هذه المنافع الدنيوية، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا، هذه الأذكار أن تحفظ من الشيطان، هذه الصدقات تزيد في الأرزاق تحفظ بها الأولاد، هذه أنت ترجو بها وجه الله، وهذه الأمور إنما تحصل لك تبعا وليست هي التي حركتك العمل، فلا تعمل إلا لله ولا ترجو إلا ما عند الله، لأن الدنيا عندك زائلة، فمهما حصلت فهي زائلة، فالذي حركك لذلك ما هو العمل الصالح، رجاء ما عند الله عز وجل فقط، هذا أكمل ما يكون، هذا المطلوب والمراد. طيب صورة ثانية، وهي أنك تعمل لله عز وجل وترجو ما عند الله من الثواب، لكن تريد تحصيل هذه منفعة دنيوية أيضا. ينظر ما الذي حركك، المنفعة الدنيوية ولا الذي حركك الأجر الأخروي؟ حركني الأجر الأخروي واللي نية في المنفعة الدنيوية ولكنها نية تبع، هذا يرجى أن يثاب الإنسان في هذا وإن كانت نيته فيها الاختلاط. أما حرك إلى العمل الدنيا وكانت الآخرة تبعا فهذا قد يقال بأنه لا يحصل، قد يقال أنه لا يحصل. نحتاج إلى هذه المسألة في مسألة الحج، في مسألة تحفظ القرآن، في مسألة فهذه مسائل دقيقة وتفرعات، لعل الشيخ الأثمين يذكر شيئا منها والشيخ صالح. نعم.
النوع الثاني قال رحمه الله والنوع الثاني وهو أكبر من الأول،
لكن
انتبهتم وأخوان.
إلى وجه كون الشيخ سماها إخلاصا، يعني أنه صلى لله ما صلى للناس، أنه تصدق لله ما تصدق للناس، اختلف عن المراد. نعم.
والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم
أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم.
فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا، ولما ذكر لمعاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية.
بل جاء في الصحيح أن هذا الحديث كان شديدا على أبي هريرة رضي الله عنه، كان شديدا جدا على أبي هريرة حتى لو كان يغشى عليه قبل تحديثه، وهذا لشدة عليه، لأنه من ينجو من هذا إلا الموفق المخلص الذي جعل عمله لله ولم يلتفت إلى غير وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده،
هذه صعبة في عاقبتها لأنها تفسد عليك آخرتك، لكن سهلة في معناها وتصورها بالنسبة لنا من جهة استيعاب هذه الصورة، فإن الرياء محبط العمل، إن كان في عمل في أحد أعمال أحبط، إن كان في أصل الإسلام أحبط الإسلام فلا يكون صاحبه مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى. هذا شأن المنافقين. إذا قاموا لصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. نعم.
النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخره. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم.
من يحافظ القرآن من أجل يكون له راتب وكذا، ومثل من يصنف المصنفات من أجل الراتب أيضا وينفق على أولاده. نعم.
وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. وكان السلف يخافون منه، كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أكثر فصارت الدنيا
أو أكثره فصارت
الدنيا أكبر قصده. فلذلك قيل: قصد الدنيا قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. والأول أطاع الله ابتغاء وجه الله، لكنه أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج،
يعني هذا عمل لله عز وجل بطاعة الله مخلصا بذلك له وحده، لكن هو على عمل يحبط آخرته ودنياه، على عمل يحبط ماذا؟ أجره، وهو على ناقض من نواقض الإسلام. فهو يعمل بنى مسجد لله عز وجل كذا، ولكنه رجل واقع في الشرك وقد أعلم، فهذا مرتد، فإن الشرك محبط للعمل، أو على ناقض المكفر، فهذا محبط للعمل، فما الفائدة؟ فهو في أحد عمله هذا العمل، عمل ابتغاء ما عند الله وعمل الله وحده لا شريك له، ولكن هو ماذا؟ هو على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم من ملة عن الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، أي في أحد عمل، لكن موجود مانع عظيم من القبول وهو ماذا؟ الشرك، فهذا أحبط عمله، أو الكفر، فهذا أحبط عمله. فهؤلاء لهم أعمال تخرجهم عن ملة الإسلام، وإن كان عمل الخاص هذا قد فعله ابتغاء ما عند الله، لكن الله ما يقبل من العمل إلا ما كان إلا إذا كان على الإسلام، هذا الإسلام شرط القبول، وما منعهم أن تقبل بنفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم، لكن بقي أن يقال،
لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة كثيرة أو كثيرا أو قليلا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه.
عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك
عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا. فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة،
هذا عمل مفصول عن هذا العمل، عمل أولا لله، حج لله صلى الله كذا، ثم جاء بعد ذلك عمل أيضا أعمالا ليست لوجه الله سبحانه وتعالى.
فالجواب
أنه حج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا. ها،
فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه.
نعم، عمل الدنيا عملا منفصلا وعمل الآخرة عملا منفصلا. نعم، والظاهر
أن الحسنات والسيئات تدافع وهو
تدافع
وهو لما غلب عليه منهما.
نعم،
وقد قال بعضهم إن القرآن
يعني عمل له فيه أجر وعمل ليس له فيه أجر. نعم،
وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر،
وهذا لا يحبط عمل الدنيا هنا، لا يحبط عملها على الآخرة، بخلاف من عمل الآخرة خالصا وجه الله عز وجل، لكن عنده ماذا؟ نواقض تخرجه من ملة الإسلام، فهذا ما ينتفع بشيء. نعم،
وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم،
وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال، وما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا بينا والله أعلم.
نعم،
وقال الشيخ الإمام
العمل يحبط إذا بطل، وإذا بطل كان حابطا أي لا ثواب له في ذلك، وقد يحصل فرق من جهة مثلا حبوط الأجر فلا أجر له مع الإجزاء، فقد يحصل الإجزاء فلا تبطل العبادة في ذاتها ولكن لا أجر له فيها، لا أجر له فيها. هذه صور أراد الشيخ أن ينبه عليها الحقيقة في هذه الآية فيما يتعلق بالعمل الدنيا والعمل الآخرة. لا إشكال في صورة أن الإنسان يعمل رياء، ما في إشكال، خلاص يحبط العمل، ولا إشكال في أن الإنسان يعمل لله عز وجل مخلصا، فهذا مقبول العمل. إنما الإشكال يأتي في صور دقيقة، وهو أن الإنسان يعمل الطاعة ولكن لا يريد من وراء ثواب الآخرة، إنما يريد منفعة في الدنيا، فلم يجعل الثواب همه، إنما جعل المنفعة التي تحصلها في الدنيا. فهذه صورة، لكنه ما أراد مالا، أراد ماذا؟ شفاء ولد، حفظ عيال. في صورة أخرى وذكرها، دي صورة ذكرتها الآن صورة، وهي الصورة الأولى التي ذكرها هنا. في صورة أخرى أنه يريد من رأيها ماذا؟ تحصيل مال، يعني منفعة مادية بين يديه، من تحصيل مال، من وظيفة، من كذا. هذه صورة ذكرها رحمه الله تعالى. فاتان الصورتان دقيقتان، كذلك أيضا أن يرجو بعمله الآخرة والدنيا، وهذا يقتضي تفصيلا أيهما اتبع وأيهما الأصل. فما تعلق بالأصل كان العمل له وكان الأجر متوقفا عليه. نعم، قال هاتي أحمد، ذا كلام الشيخ صالح، خذ الميكروفون.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: تحت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال وعنوان الباب له ثلاث احتمالات.
باب
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال وعنوان الباب له ثلاث احتمالات. الأول أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد. الباب الذي قبله بعنوان باب ما جاء في الرياء. الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب لأنه خاص في الرياء، وهذا أعم وهذا محتمل. الثالث أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، وهذا هو الظاهر لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة.
هذا لا إشكال فيه من جهة الحكم والمعنى، هذا ما في إشكال.
يريد أن يمدح في العبادة فيقال هو عابد ولا يريد النفع المادي.
ما يعني يريد جاها؟ يريد جاها، يريد مدحا، يريد ثناء، وما يريد نفع مادي. بالعكس، ده قد ينفق من الأموال ما ينفق، مثل الرجل في حديث أول من صعب من النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر من رجل أنفق وجاد بالنفقات، فسأله ربه سبحانه وتعالى فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. شوف تخيل، ما ترك من سبيل، يبني مساجد يبني، يضع في الجهاد يضع، يكفل أرامل مساكين أيتام، ما في سبيل من سبل الخير إلا أنفق فيها. إذن هذا ما أرد نفعا ماديا، ما أرد وظيفة، يريد جاها. وأعظم ما يخاف على الإنسان منه الجاه، الجاه، وهذا الذي يريده المرائي أن يمدح، أن يكون له الجاه. نعم.
وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المرائي،
هذا ما يريد مدحا، هذا يريد ماذا؟ منفعة. نعم.
ولا يريد المرآة، بل يعبد الله مخلصا له، ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة. أمثلة تبين كيفية إرادة
هي الصورة الأولى التي ذكرها الشيخ. نعم.
أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن، أو حج ليأخذ المال. أن يريد
هو ما يريد ممدح، إذا أراد محمدة الناس هذا الرياء. طيب هذا أراد ماذا؟ أراد مال، أراده بماذا؟ بعمل الآخرة. انتبهوا، هنا أمران، العمل بيتقرب إليه عمل آخر، مش يريد مالا فتاجر، مش يريد مثلا شفاء ولده فذهب يسأل عن أحسن أدوية، لا. المراد هنا أمران، الأول أن يكون عمله مما عمله طاعة خالص، الأمر الثاني أنه لا يريد ثوابا ولا يريد رياء، يريد ماذا؟ شيء من المنفعة، أن يحفظ الله عليه ولده، أن يحفظ الله عليه، أن يشفي مريضة، ها؟ أن ييسر الله ولادة امرأته. نعم.
أن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع درجته أو مرتبته. أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات.
مش هي مرتبة يعني إيه؟ يعني ترتفع وظيفته. أنا مدرس أول أريد أن أكون وكيلا مثلا، وكيل أريد أن أكون مديرا. نعم.
أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه، كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. وهناك أمثلة كثيرة. تنبيه، فإن قيل هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعليمهم؟ فالجواب أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا، فنقول لهم أولا لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية.
بس هذا الذي يظهر أنه لابد أن تكون دراسته شرعية يدرس العلم الشرعي، لأن هذا هو الإشكال. إنما لو دخل في كلية التجارة يريد مرتبة، هذه الصورة ليست معنا أصلا، هذه الصورة ليست مشكلة عندنا. تعلم هندسة من أجل أن يكون أعظم مهندس، هذا ما ليس الصورة هذه معنا. إنما الصورة التي معنا ما هي؟ أن يكون له عمل هو طاعة، لكن لا يريد به ثواب الآخرة. نعم.
بل اتخذوا هذه الشهادة وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة. ثانيا أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات، فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض، وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه. ثالثا أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرغبة في التقوى فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ أجيب إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا، فإخلاصه ليس كاملا لأنه فيه شرك، ولكن ليس كشرك الرياء، يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا غيره. ولا مانع أن يكون الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال، ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء، فهذه مرتبة دنيئة.
تمام. يعني ليس الذي يحركه ماذا؟ هذا الشيء، إنما حركته الصلاة، ويكون الأمر الآخر هذا تبعا. الشيخ يتكلم عما لو كان هذا الأمر الآخر تبعا، وللأمر الذي فعل من أجله العبادة أصالة هو ابتغاء ما عند الله من الأجر والثواب. نعم.
أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية كالبيع والشراء والزراعة فهذا لا شيء فيه، والأصل ألا نجعل في العبادات نصيبا من الدنيا، وقد سبق البحث في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في
يعني
باب الرياء.
يعني أن الإنسان لا يلتفت إلى هذه الأمور الدنيوية، وإنما هي حاصلة إن شاء الله تبعا، فلا ينبغي الإنسان أن يتعلق بها. المهم أنه يكون متعبدا لله عز وجل بهذه الطاعة، يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، ثم هذه الوظائف والأشياء هذه والأموال وما ترتب على ذلك يأتي تبعا، ولا يكون هو مقصود الإنسان. نعم.
قال الشيخ ملحوظة: بعض الناس عندما يتكلمون عن فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية، فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الواجبات، والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه، بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصيام أنه سبب التقوى، فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل، والدنيوية ثانوية. لكن عندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. قال قوله من كان يريد الحياة الدنيا أي البقاء في الدنيا. قال وزينتها أي المال والبنين والنساء والحرث والأنعام والخيل المسومة، كما في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقوله نوفي إليهم فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف العلة الياء لأنه جواب الشرط، والمعنى أنهم يعطون ما يريدون في الدنيا، ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتها، فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما في قوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر في جبينه الفراش فقال ما يبكيه؟ قال يا رسول الله، كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذا الحال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. وفي الحقيقة هي ضرر عليهم، لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى دار الجحيم صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما تمتعوا به في الدنيا. قوله وهم فيها لا يبخسون، قال البخس النقص، أي لا ينقصون مما يجازون فيه، لأن الله عادل لا يظلم.
كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح على الشيخ معلقا على باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا: هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب، ترجمه الإمام رحمه الله بقوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك يعني من الشرك الأصغر، أن يريد الإنسان بأعماله التي يعملها من الطاعات الدنيا ولا يريد بها الآخرة. وإرادة الإنسان الدنيا يعني ثواب الدنيا، فهو أعم من حال الرياء، فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا، فهو يصلي أو يزين صلاته لأجل الرؤية لا ولأجل المدح، لكن هناك أحوال أخرى لإرادة الناس بأعمالهم الدنيا. فلهذا عطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا.
من حسن التصنيف رحمه الله حتى نعلم أن الشيخ ما صنف عبثا ولا يرص الأبواب رصا، وإنما الشيخ يأتي بمعاني دقيقة دقيقة دقيقة. ومن أميز وأبرز ما في علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه رجل راسخ، يأتي لك بالعلم الذي هو في الحقيقة أشباه ونظائر وفروق باب ما جاء في ذبح غير الله، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، باب الرياء، باب من أراد
بعمله
من الشرك إرادة
الإنسان
بعمل آخرة الدنيا. فإن الإنسان لا يدفع لهذا العمل دائما الرياء وهو محمدة الناس، قد يدفع المصلحة الدنيوية، فما حكم ذلك؟ وهذا يدخل في الشرك. فبين الشيخ رحمه الله هذا الأمر، باب من ما جاء في أن سبب شرك بني آدم هو عبادة الصالحين وكذا وكذا إلى آخر ذلك. قال ما جاء في النهي عن عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبد؟ ما يتعلق أيضا بحمى التوحيد وجناب التوحيد، بوابة أبو بين تقريبا جميع ألفاظهما متفقة إلا في لفظة واحدة، هذه اللفظة فرقت بين القصد وبين الوسيلة. هات في تبويب حمى التوحيد، اقرأ أنت محمد. نعم.
قال فلهذا عطف الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة، لكن الرياء جاء فيه حديث وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو في واقعه كثير والخوف منه جلل. وهذا
وصورته لا تشكل على الناس. نعم. يعني وهذا أي طالب علم لما نسأله عمل بعملي أراد عمل عملا من أعمال الآخرة وأرضى بذلك محمدة الناس، سوف يقول عمله حاضر، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وهذا
لكن
الباب
مشكلة في الأمور الأخرى بقى. مشكلة في الأمور الأخرى، أدخل كلية شرعية واجتهد فيها حتى تأتي وتحصل الدكتوراه فإنها سهلة مثلا، يبقى درس علما شرعيا من أجل تحصيل الدكتوراه، أو يدرس بحثا معينا ويقوم عمل بحث شرعي من أجل أن يرقى في الوظيفة، ترقية الوظيفة، أو أبوه مريض فصدق بصدقة يرجو الشفاء ما يرجو الثواب، أو صور دقيقة، صور دقيقة قل من ينجو منها، فمقل ومستكبر. إنما الأخ قد يكون عنده يقظة في باب الرياء فيقول لا 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 أنا لا أصلي من أجل أن الناس يقولون هذا مصلي، هذا فعل العوام يعني. إنما على قدر ما يكون عندك من طلب للعلم ودقة في الفهم، على قدر ما يكون غزو الشيطان لك، غزو الشيطان لك، الشيطان ما يأتيك يقول لك أكفر بالله، أكفر ده بيني وبين الكفر مفاوز، طيب إذني إذني إليك عني يا شيطان يا رجيم أعرفك، كيف إذني كيف إذني، يأتيك ماذا من بابك ومن بابك الدقيق. أنت طالب علم، الشيطان أكثر باب يأتيك من خلاله هو بابه الطلب، الشيطان معك ما له علاقة، أما وقد تجاوزت ما فوز كثيرة، لا أنت إخواني ولا أنت حزبي ولا أنت جامي ولا أنت جبري ولا أنت، ما يقول لك عطل الصفات، عطل ده أنا درست 100 مرة الرد على التعطيل، مثل مثل كيف مثل، ما يأتيك من هذه الأبواب، يأس منك في هذا. إن الشيطان يأس أن يعبد، ولكن رضي إلى أن قال ولكن رضي بالتحريش بينه، يبقوا على هذا. أما أنه يقول ويأمرك بالشرك فهذا بعيد بعيد بعيد، يأتيك من بابك، باب الطلب، باب الطلب لا تطلب علما، لا أنت طالب علم أصلا، كل يوم تحمل كتبك، الشيطان يقول لك لا تطلب علما، حتى قل عرفتك عرفتك أنا أعرفك، أنت الشيطان، أنت الشيطان لك قرون، أنت الشيطان أعرفك، ها أنا أراك أمامي بعين بصيرتي ولم يكن بعين البصر أراك أمامي أعرفك، كيف لا أطلب علما؟ طيب أطلب علم على طريقة أهل البدع، هذا معروف أيضا، أنت تجاوزت هذه، طيب أطلب علم سلفي على طريقة السلف، هذا جيد جيد كويس ديت. وبعدين أنت تريد نشر منهج السلف، ليه نهار منهج السلف، يا ناس كتب السلف، يا ناس علم السلف، يا ناس لا تسمعوا لفلان وعلان، ما شاء الله، أن للشيطان أن يجد طريقا، لا، الطريق الخاص، إنما تريد صرف وجوه الناس إليك بنصرك لمنهج السلف. يبقى هو ما يأس منك لما صرت على منهج السلف وتنشر منهج السلف حتى يجعل لك باب من طلب علو عند الناس أو طلب كذا أو كذا من أجل هذا نشر هذا المنهج. طيب أمر آخر أدق، أنا ما أريد محمدة من الناس، لكن ماذا تريد؟ تريد من وراء ذلك مصلحة عاجلة، أن يحفظك الله من كذا، أن يبارك الله في أولادك بمعنى أنهم يعافيهم الله من الأمراض مثلا، أن مالك يكثر لأن هذه طاعة فيكثر مالك بها، أن إلى آخر ذلك. فهذا باب دقيق، عمل آخرة ترجو به مصلحة دنيوية، ما ترجو به رياء، مصلحة دنيوية. نعم.
قال الشيخ
وهذا بعض الناس يكون نشطا جدا إذا كان هو الشيخ أو المسؤول، طيب إذا ما كان هو الشيخ ولا المسؤول خلاص انتهت المسألة، لم يعد عنده نشاط هو، طيب المنهج هو المنهج والدعوة هي الدعوة، لابد تكون مدير يعني، لابد تكون مدير، لابد تكون وزير، لابد تكون كذا، ما هو بلازم، أنت تدعو، إن كنت في الميمنة ففي الميمنة، إن كنت في الساقة في الميسرة ففي الميسرة، كنت في الساقة في الساقة، ما تلتفت، المهم تعمل لهذا الدين، تعمل لهذا الدين ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. الأخ الإمام ما شاء الله في الليلة الأولى والثانية والجموع في المسجد في التراويح ما شاء الله حاضر ويجاهد صلى التراويح ويصلي ما بعد التراويح طوال الليل وصلي. طيب فجئنا بأخ آخر مثلا يعني المسؤول يعني أتى بأخ آخر وهذا الأخ من أهل المسجد أخ من أخوة المسجد مثلا يعني فأخ من أهل المسجد هو يصلي معنا لكن ما إن طلب منه التنحى هذه إمامة ويصلي غيره حتى لا تكثر ولو صلى معك ركعتين ما يصلي باقي الليل ولا ربما تقسم الصلاة على ثلاثة أو أربعة كل واحد يصلي ركعتين أو أربع ركعات هو يصلي ركعتين في الأول ولا تراه بعد ذلك. قال أي رجل قد يكون معذورا الليلة ماشي لكن دائما هذه مشكلة. نعم فهذا إذا كان يحركه شيء من ذلك فهذا أمر خفي يطعن في إخلاصه ولو كان يقصد محمدة الناس حبط عمله. نعم
قال وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك وقوله إرادة الإنسان بمعنى أن يعمل العمل وفي إرادة أي الذي بعثه على العمل ثواب الدنيا فهذا من الشرك بالله جل وعلا وسيأتي تفصيل أحوال ذلك. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية من سورة هود مخصوصة بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الإسراء فهي مخصوصة بمن شاء الله جل وعلا. فقوله هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يعني من أراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءه الله فهذا العموم الذي هنا مخصوص بآية الإسراء. والذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركا هم كفار أو هم الكفار ولهذا نزلت هذه الآية في الكفار لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح. ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة له أحوال الناس فيما قاله السلف تفسيرا لهذه الآية وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا ولكنه يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة كأن يتعبد الله جل وعلا بالصلاة وهو فيها مخلص لله أداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله تعالى لكن يريد منها
يعني ما أراد من ورائها رياء محمدة من الناس ولكن ماذا يريد. نعم
لكن يريد منها أن يصح بدنه أو وصل رحمه أو وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق وهو يريد بذلك ثواب الدنيا. فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر ومخلصا فيها لله ولكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة ولم يعمل هربا من النار وطمعا في الجنة فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله من كان يريد الحياة الدنيا الآية والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة ولم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك، ذلك الشرك
هو الأصل، أي لا أجر له ولا ثواب. نعم.
والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر الثواب لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك. وقد قال
من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في عمره فليصل الرحم. نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل فله سلبه، فمن قتل حربيا في الجهاد لكي يحصل على السلب ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا مع زيادة الترغيب له ولم يقتصر على هذه الدنيا بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية.
ايه هو النوع الاول؟ عمل يراد به الاخرة، عمل يراد به الاخرة ولم يأتي في النصوص الشرعية شيء من فوائده الدنيوية او المصالح العاجلة كالصلاة مثلا او غير ذلك، فهذه لا تريد بها الدنيا مطلقا. طيب، هناك عمل من الاعمال كصلة الرحم فيه ثواب اخروي ومع ذلك فيه مصلحة قد تكون في الدنيا تترتب على هذا، فالشيخ يقول في هذا لو أنك قصدت الدنيا فقط فهذا لا ثواب لك في الآخرة، إنما إذا قصدت ما عند الله من الأجر والثواب وقصدت مثل هذا فإن هذا جائز، لكن نقول بشرط أن يكون تبعا لا أصالة، شرطي أن يكون تبعا لا أصالة. إذا انتبهوا، الأعمال التي تراد الآخرة منها ما هو آخرة محضة لم تذكر النصوص شيئا من أموره الدنيوية، ومنها ما تذكر النصوص فيه بعض المنافع الدنيوية، أما الأول فلا ينبغي أن ترد الدنيا قط عليه. ليه؟ لأن الله ما رتب عليه شيئا من أموره الدنيا. الثاني ما فيه هذه الأمور التي قد ترتب بعض المنافع عليه، فهذا إن قصدت به وجه الله سبحانه وتعالى وكانت هذه منفعة الدنيوية إنما هي تابعة وليست أصالة، ليست هي التي حركتك العمل، فهذا جائز. وأكمل شيء ألا تريد إلا الثواب الأخروي، ويكون هذا تبع في المكافأة يحصل به مكافأة لك ولكن أنت لا تقصده لا من قريب ولا من بعيد، مش لا تقصده يعني لا تريده، لكن ليس داخلا في الرغبة مطلقة يحركك، فهذا أفضل أعمال. إذن تعمل لله عز وجل أعمال الآخرة ولو فيها أو رتب على بعض أمور دنيوية، لكن تعملها لله كاملة هذا أفضل ما يكون. وعليه فما جاء في الغنيمة والتفريق بين من حصل منها ومن لم يحصل يدل على هذا. طيب، الأمر الثاني أن هذا العمل يكون قد جاء في الشريعة ما يرغب فيه لحصول بعض الأشياء الدنيوية، فهذا لو أنك رغبت من في هذه الأشياء الدنيوية لكن كانت تبعا فهذا جائز ولا بأس به. الأمر الثالث أن تريد الأمور الدنيوية فقط ولا تريدها في الآخرة فهذا لا أجر لك في الآخرة. هذه ثلاثة أمور، ها أعيدها، ثلاثة أمور متعلقة بعمل آخر: الصلاة، صلة رحم، ثلاثة أمور مهمة نحتاج إليها لأنها خلاصة هذا الباب. ها عندنا نوعان من الطاعة، طاعة الوارد في الشرع فيها إنما هو متعلق بالآخرة ولم يذكر الشارع فيها شيء من أمور الدنيا من منافع دنيوية، وطاعة ذكر الشارع فيها شيء من منافع الدنيوية. الطاعة التي ما فيها شيء من منافع الدنيوية مذكورة في النصوص اجعلها لله عز وجل خالصة ولا تريد بها أي شيء من أمور الدنيا. طيب ما جاء من طاعة فيها ورد النصوص بمرغبات دنيوية مثل صلة الرحم؟ طيب هذه ما الأحوال؟ واحد إذا قصد بهذا الشيء أن يكون تبعا اللي هو أمر دنيا يقع تبعا، وإلا هو يريد ثواب الأخرة والذي حرقه ثواب الأخرة وأراد مع هذا الثواب شيء من هذه الأمور الدنيوية الواردة في النص، الواردة في النص، فهذا ها لا بأس به. طيب الثاني ها أن يرجو من وراء هذا العمل الأمر أو المنفعة الدنيوية التي دل عليها الشارع، أحب أن يبسط الله في رزقه أن يسأل في عمره ولا يريد ثواب الآخرة، ما خطر بباله ولا كان هما له، فهذا يحصل ثواب عمل في الدنيا ولكن ليس له في الآخرة من نصيب في هذا، لأنه ما أراد، ما كان لثواب الآخرة نصيب في سعيه ولذا لا يكون له نصيب في أجر. طيب الثالث ها أيوة أشرف نعم احنا قلنا أن يكون له المرادان لكن مراد الآخرة أصالة فهذا جائز. الثاني أن يكون له مراد في الثواب فهذا يحصل له ماذا الدنيا. الثالث ألا يكون له مراد متعلق بمسألة الآخرة يعني في تحريك العمل في الدنيا، أقصد مسألة ما رتب الشارع عليه منفعة دنيوية هو ما تأتي في باله، إنما الذي أتى في باله هو إرادة ما عند الله عز وجل من أجل والثواب، فهذا أكمل وجوه. إذن هناك وجه كامل وهناك وجه ناقص وهناك وجه جائز وهناك وجه ناقص لا تحصل به إلا منفعة دنيوية. الكامل ألا تريد إلا ما عند الله، الجائز أن تريد منفعة دنيوية منصوص عليها ورد النص بها وهي تابعة فهذا جائز وأحصل لك إن شاء الله أجر في الآخرة وإن لم يكن ها كالأول. الثالث ألا تريد ثواب الآخرة إنما تريد ماذا؟ تريد هذه المنفعة الدنيوية، فهذا حينئذ لا يكون لك ثواب في الآخرة مطلقا. هذا في العمل الذي ورد فيه الترغيب ببعض الأمور الدنيوية. نعم يشرع كيف نص عام أولا هذا لا يشكل أن الشيخ بيبين لك مرادا منصوصا عليه، والمراد المنصوص عليه هذا عمل خاص وليس داخل في العموم في التقوى العامة وما يتقي الله بكل شيء بالمنصوص وغير المنصوص، إنما هذا المنصوص عليه هو مرادك المنصوص، مرادك المنصوص صلة رحم وإن دخلت في التقوى العامة، إلا أن المرغب لها المخصوص فيما ورد من نص ما هو يبسط له في رزقه وينسأ له في أجل، ده منصوص، ده منصوص خاص. فلو أنك عملت بهذا الأمر المنصوص الخاص وحركك إلى هذا العمل هذا المنصوص الخاص فينظر هذا المنصوص الخاص فقط والذي حركك، إذن لا أجر لك في الآخرة، أو أنه وقع شراكة وقع تبعا، فهذا يكون ينضم لك في الأجر والإيه في الأجر، ولكن دون الأول، دون الأول. نعم أكمل أكمل أكمل. نعم ماشي أكمل.
قال: النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال، فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال، مثل أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط، وليس في همه رفع.
الصورة دي تختلف عن اللي فاتت من إيه؟ من الماضية، المراغب عنده المنصوص عليه، بسط رزق، بركة في عمر، في صلة الرحم مثلا. إنما هذه المراغب له في ذلك ماذا؟ المراغب له ليس شيء منصوص، إنما مال، وظيفة، هذا ليس منصوص عليه. نعم.
وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه والرغبة في الجنة وما يقرب منها والهرب من النار وما يبعد عنها، فهذا داخل في ذلك. أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو المال، فهذا لم يعمل العمل صالحا، وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام، كمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه، ولكن هو مشرك الشرك الأكبر، فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك، لأنه لو كان صادقا لوحد الله جل وعلا. قال: فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية، وكلها داخل تحت قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فهؤلاء جميعا أرادوا الحياة الدنيا وزينتها، ولم يكن لهم هم في رضا الله جل وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل الذي عملوه. وهنا إشكال أورده بعض أهل العلم، وهو أن الله جل وعلا قال في الآية التي تليها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
يعني معناه بيحبط العمل وكذا، هذا في الكفار، فكيف تذكر هذه الصور التي هي قطعا ليست داخلة في هذه العقوبة في هذه الآية؟ نعم.
وأن هذه الآية في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفر، وأما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية. والجواب أنه يدخل، لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في هذه الآية، والوعيد بقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله عز وجل بشيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل، وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح لأصل أعمالهم، فهؤلاء مخلدون في النار. وأما الذي
كالمنافق الذي يظهر الإسلام ولكنه مبطل للكفر. نعم.
وأما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصحح به عمله فهذا قد يحبط العمل، بل
عمله الخاص يعني، فيحبط عمله الخاص، لكن ليس العمل العام، إذ عنده ماذا؟ إخلاص في أصل الإسلام والإيمان. نعم.
بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنيا، وما عداه لا يحبط، لأنه معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك. فهذه الآية فيها وعيد شديد، وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة أصناف. وكما قال أهل العلم إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت في الكفار لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا من غير الكفار.
لكن يقال يعني جواب أوضح من هذا وعليه عمل السلف، أن السلف مثل ما نص ابن عبد الوهاب في بعض مسائله وفوائده أن السلف قد يستدلون بالآية الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر من باب ماذا؟ التحذير، من باب التحذير، مثل ما فعل حذيفة لما قطع الخيط وتلقى قوله تعالى ومن أكثر بالله إلا وهم مشركون. كذلك أيضا هو لا يريد أنها تكون متطابقة، فقد تستدل بهذه الآية فيما يتعلق برياء في أحد أعمال فيما يتعلق بكذا، أنت لا تريد أن تكون ولا تقصد أن العقوبة هي العقوبة وأن حبوط العمل هنا هو كحبوط العمل هنا، إنما تريد ماذا؟ التنفير والتحذير والتغليظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإنسان قد يستدل بالآية في الشرك الأكبر لا يريد المطابقة من كل وجه، إنما يريد ماذا؟ يريد التحذير. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم إيه؟ مثل تذكر مثلا عمل من أعمال هؤلاء الكفار وقد رتب عليه الخلد في النار، تذكر الآية التي ورد فيها ذلك: لمن شارك في العمل وإن كان يختلف العقوبة، من باب ماذا؟ من باب التحذير. نعم نعم تفضل. بلى يا أستاذ إبراهيم، أنت تقول ذكرت الدنيا، هذا نقص في التوصيف وبالتالي يترتب عليه نقص في التصور. أنت تقول ذكر الدنيا، لا ما ذكر الدنيا، ذكرت حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما ذكرت الدنيا. ربنا أتينا دنيا أبدا، لو جاء ربنا أتينا دنيا صح، لكن قال ربنا أتينا في الدنيا حسنة، في الدنيا في الدنيا حسنة. إذن ربنا أتينا حسنة في الدنيا، يبقى المطلوب هو الحسنة ولا المطلوب هي الدنيا؟ حسنة. فلهذا لما نقص التوصيف في هذا نقص التصرف. فهنا المطلوب الآية المطلوب فيها الحسنة ولا المطلوب فيها الدنيا؟ حسنة، وإن كانت في زمن الدنيا، لأننا نريد حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. حسنة الدنيا يفسرها بقى المفسرون، منهم اللي يقول الزوج الصالح، لأن هذا أمر أخرى يتعلق بها طاعة، منها ما 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 من يفسر، منهم من يفسره بالولد الصالح، منهم كل هذا داخل. فهي تساوي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، تحسن من الدنيا لكن واجعلنا المتقين إماما، حسنة تحصل بها إماما في الدين. فإذا المدعو هنا هو ماذا؟ مدعو حسنة وليس مدعو الدنيا. الدنيا لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة فيه دعاء بدنيا محضة، ولا بولد محض ولا بمال محض. الدنيا أحقر من أن تطلب لذاتها ولو كانت كلها، أحقر من أن تطلب ولو كان الطالب للدنيا كلها، فهي حقيرة لا تستحق أن تطلب أبدا. ولهذا لا تجد نصا فيه طلب دنيا، ولا تجد أثرا فيه عن صحابي أو تابعي طلب دنيا محضة. ولذا نبه العلماء: إن طلبت ولدا لا تطلب ولدا محضة، ما تقول اللهم ارزقني ولدا صالحا. إن طلبت مالا لا تطلب مالا محضا، المال المحض ليس حسن الدنيا، الولد المحض ليس حسن الدنيا، التجارة المحض ليست حسن الدنيا، الصحة المحض ليست حسنة الدنيا. حسنة الدنيا تسلم إلى حسنة الآخرة، ولهذا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إن الأولى مقدمة للثانية وليست محضة. أما المحضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحد في حد ذاته. إلى أن قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها. طيب الأشياء هذه لو إن الإنسان طلبها بحسنة الدنيا وهي أرزقني مالا واهدني فيه، أرزقني ولدا صالحا، حصلت هنا حسنة الدنيا وقرة عين ونعمة تسلم إلى حسنة الآخرة، فولدي الذي ينفعني في الآخرة ومالي الذي ينفعني في الآخرة، هذا تفسير حسن في الدنيا، أتينا في الدنيا حسنة وأتينا في الآخرة حسنة، وعلاقة حسنة الآخرة بحسنة الدنيا. فهذه ليس المطلوب دنيا، وإنما المطلوب حسنة، حسنة في الدنيا، فالدنيا ظرف وليست قصدا، دنيا ظرف، الدنيا وعاء تكون فيه الحسنة، وليست الدنيا مرادا ولا مقصدا، إنما المقصد المراد الحسنة، وإنما الدنيا ظرف لوجود الحسنة فيه فقط فقط. نعم فضل علي. علي نسيت سؤالك. نعم نفس الجواب عن أستاذ إبراهيم، لما تطلب أمر دنيوي تقول كيف يعني أوفق بين هذا وذاك، أقول لا تطلب دنيا محضة، لم يرد في النصوص الشرعية طلب دنيا محضة قط، إنما تطلب أمرا في الدنيا كذا بضابطه فيكون مطلوبا أخرويا في الحقيقة وليس مطلوبا دنيوي محضا، إنما المانع أن تطلب مطلوبا دنيوي محضا، إنما ما تقول اللهم اشفني أنا، أما تقول اللهم ارزقني مالا واهديني فيه، اللهم ارزقني ولدا صالحا، هذا حاصل في الدنيا ولكن ليس محضا. نعم نعم فقط لا ثواب له، وسيحصل له بسط في الرزق. وصل يقول لو أن رجل طلب فقط بسط الرزق بصلة الرحم، نقول هنا لا ثواب له، لأنه لم يكن للثواب نصيب في مراده، فلا يكون فيه نصيب في أجل، لكن يحصل له ثواب عمله من تحقيق مراده، بس ثواب عمل تحقيق المراد، وليس له في الآخرة شيء، لأنه ما طلبه، ما أهمه، ما رغب فيه. نعم ما احنا نقول لا، خلي بالك هذا ما عمل بالحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الرحمة ليبسط الرزق وينسأ في العمق، يبين لك أنا عملت بالحديث، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ثمرة من ثمار العاجلة في الصلة، فقال من أحب أن يبسط له في الرزق وأن ينسى له في العمق، بالإضافة لما ورد من ثواب في صلة ماذا الأرحام من النصوص، فإن المرغب الأول هو ما ورد في النصوص من ثواب الآخرة، لكن مرغب آخر وهو من أحب. لعلك تقول إن وصلت رحمي بمالي نقص المال، اعلم أن من ثمارها العاجلة التوسعة في المال، فكأن هذه منشطة لك، مرغبة لك. نعم قولي عنه. سر يعني في قنا عذاب النار، ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حصل به أمران، الأول تحصيل مرغوب، والثاني تحقيق نجاة من مرهوب، نجوت من مرهوب وحصلت مرغوبا، حصلت مرغوبا ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ونجوت من مرهوب وقنا عذاب النار. نعم الايه صح لا يأثم لا يأثم. ولهذا نصه قالوا خالصا يعني هو عمل الطاعة عمل هذه الطاعة طاعة لا يراد بها إلا الله فعملها لله ما قصد بها رياء ولكن لم يقصد من ورائها توبا في الآخرة. فهذا الشيخ نبه تنبيه دقيق ولهذا نقول الشيخ ده سبحان من أعطاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ومعنى كلام العلماء في شرح الإقناع بالإخلاص هنا أي أنه لم يكن مرائيا وليس الإخلاص الممدوح ولهذا قال ظن البعض أن هذه مرتبة من مرتبة الإخلاص الممدوح لا إنما المراد بالإخلاص هنا أنه لم يكن مرائيا أي خلص من الرياء وصلى صلاة لله بمعنى أنه لم يقصد بها مخلوقا ولكن لم يرد بها ثوابا في الآخرة. هنا الشيخ لما ذكر الأحوال المتعلقة بالآية الشيخ كان يمكن أن يذكر الحال الظاهر اللي هو ظاهر الآية. ظاهر الآية إيه؟ ظاهر الآية في قوم ما أرادوا بالإسلام أصلا ما أرادوا بالدين أصلا وجه الله إنما أرادوا بهذا الدنيا فهؤلاء حابط أعمالهم في الدنيا والآخرة ومخلدون في النار سهلة. لكن الشيخ محمد يعني صدق الشيخ الأطرم من مكان يقول رحمه الله يقول الشيخ محمد لم يصنف إلا بعد طول عمر. الشيء الثاني ما صنف إلا فيما يحتاج إليه الشيء اللي هو يريد تجليته ولهذا تجد مصنفات الشيخ كلها قائمة على هذا الأمر. شوف لما جاء في التفسير هو فسر آيات وفسر آيات بطريقة المسائل ويذكر في هذه المسائل ما يقع فيه الالتباس والاشتباه. إذن هو فسر تستطيع أن تقول عن تفسيره الأشباه والنظائر والفروق ده تفسيره ده حاصله كده يا إما الحق نظير بنظيره يا إما تفريق بين مظاهره الاتفاق. إذن وضع آيات خاصة مثل شيخ الإسلام تفسير آيات إيه أشكلت هو يريد رفع إشكال في آية وهذا غرض من أغراض التصنيف. إن قلت لماذا لا يفسر في كل القرآن قد يقول العمر ما يتسع والحمد لله التفسير في كل القرآن هذا وارد. أنا أريد تفسير آيات تشكل أنا أريد تجلية معاني يحتاج إليها ومن هنا يكون تصنيف ولو كان متأخرا محتاجا إليه ولا يغني عنه تفسير الأوائل من جهة ماذا تصريح بمراد معين. تفسير الأوائل في كل خير إن شاء الله ما يدع شيئا لكن التشكيل يعني أنت عندك العجينة كاملة هو لكن أن تشكل منها مخبوزات بقى مخبوزات هذا مخبوز وهذا مخبوز وهذا مخبوز وإلا مخبوزك ما يخرج عن عجينة السلف لكن أنت قد تصنف تصنيفا يعود إليه تنويع في المخبوز مخبوز واحد يعمل مخبوز صامولي طول ودع التاني يعمل مخبوز قرص كذا والثالث يعمل مخبوز ما أدري إيه فأنت جئت في مخبوز غير موجود ها فأوجدت مخبوزا طعمه جميل يحتاج إليه الناس وهو لا يخرج عن الإيه عن المادة الخام الموروثة عن السلف الصالح رحمه الله. وهذا إنما يوفق إليه من كان على منهج السلف فإنه لا يخبز من عجينهم إلا من كان معه مادة هذا العجين. ولهذا شيخ الإسلام أنت نفسك يطرأ ويقبض على ذهنك شيخ الإسلام له مسائل شيخ الإسلام يعني هو أعلم ولا خلي بالك شيخ الإسلام لم يخرج عما عليه السلف ولا ابن عبد الوهاب خرج عما عليه ابن تيمية وما عليه السلف لكن كما قلت لك هي فقط انتفاع إن الانتفاع بعلوم السلف يورث بصيرة لا تجعلك مخالفا لما هم عليه ولكن تجعلك مضيفا أفرادا لا تخرج عما كانوا عليه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا ما نقول باب الاجتهاد انسد ولا نقول خلاص السلف أصلا وفرعا وتفصيلا وإجمالا وأصلا وقياسا ما تركوا شيئا في المفردات. من يقول هذا؟ السلف ما تركوا مفردات أبدا. مفردات هذه لا يمكن إحصاؤها، ستبقى إلى آخر الزمن مفردات جديدة، لكن مفردات مبناها على ماذا؟ على أصول اللي هي التي عند السلف، مثل السنة والقرآن، كذلك فهم السنة والقرآن عند السلف وهكذا. نعم، هذا فضل الله عز وجل من شاء. في الحقيقة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كتبه مشروع، مشروع على الإنسان أن يقف معه وعنده، وأن لا يترك كتابا له ما استطاع إلى ذلك سبيلا. شيخ الإسلام ابن تيمية مشروع لا ينبغي أن يترك. نعم، تمام، صح. بس هو ما قالش ابتغاء وجه الله، قالوا خالصا لله، ما قالوا ابتغاء وجه الله، خالصا لله. خالصا لله يعني يعني أنه لم يجعله لغير، هذا معنى خالصا. خلصه من إرادة الغير، هذا خالصا، وليس هو الإخلاص المحمود اللي هو يطرج بقى ابتغاء ما عند الله، ابتغاء ما عند الله من الثواب، ابتغاء جنة، إنما عبروا بالعبارة دي خالصا لله، أي ليس لغير الله، إنما بقى هو ابتغاء ما عند الله من الأجر. ده باب تاني، هو الخلود، تمام، يحصل بك لك بآخرة ودنيا إن شاء الله، تمام. ما احنا مش عايزين فوق ذلك، ما هو ابتغاء وجه الله، لذلك وجه الله الثواب وكذا، داخل فيه الثواب، داخل فيه الثواب. ما انت ابتغاء وجه الله يعني ما عند الله اللي هي الجنة، طب والجنة اللي هي ثوابك، اذا تريد به ثوابا وهو الجنة. لكن عبارته هي دقيقة جدا، ولهذا حتى لا تشكل الشيخ وقف عنده. يعني قال الشيخ هنا رحمه الله، لما ذكر الصلاة والإحسان وكذا إلى غير ذلك، وكذلك ترك الظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك من فعل الإنسان، أو يتركه خالصا لله، عبارة خالص، لكنه لا يريد ثوابا في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله إلى آخره، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار. ثم قلبه، وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية، لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها اللي هو الحالة دي، ظن أنه يسمي إخلاصا مدحا له، ليه؟ إخلاص معروف، الإخلاص ممدوح، وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء. أخلصه لله فما فعله لمخلوق، أما المخلوق هو ما فعله له، أما الثواب فما أراد، أراد ماذا؟ المصلحة العاجلة فقط، فيكون ثواب عملي هنا تحقيق المصلحة العاجلة، ولا يكون له أجر خلاف، وإلا فهو عمل حابط فيه. ولهذا أنا قلت هذه النقطة الحقيقة نقطة من أدق ما يكون، ورحم الله علماءنا وحفظ الله علينا دروسنا. الحقيقة هذا بستان، بستان متعدد الثمار. شوف سبحان الله، الواحد والله يا أخواني جاي متعب مرهق سبحان الله، لكن المعلومة تنعش، الشيء هذا ينعش، أعظم ما ينعش الليل ويذهب النوم ماذا؟ الفائدة السلفية. وما يمكن تقول يا أخي خلاص أنا هذا العلم خلاص أنا يعني عرفت كثيرا من أصوله ومعاني يعني ما، لكن سبحان الله علماء تعامل مع أكابر، والأكابر سبحان الله ينظرون في علوم من سبقهم فينبهون على ما يحتاج إلى التنبيه الدقيق، ويشرحون ما يحتاج الأمة إليه من تفصيل. نعم نعم،
الأول
فصل فصل ابتغاء وجه الله القاصر. لا, لا مش ابتغاء وجه الله يساوي خالصا لله, ما هو فصل. لكن لو جاءت وحدها بدون هذا التفصيل تبقى محمودة, لكن هو فصل. يعني المراد من ابتغاء وجه الله هنا اللي هو الإخلاص. نعم. استعين بالصبر والصلاة, بس استعانة شرعية, لأن الصبر مأمور به شرعا والصلاة مأمور بها شرعا. استعينوا بالصبر والصلاة, أي عبود الله عز وجل بها تحصل لك إعان.
ليس يعني عبد يقرأ الصلاة هنا برفع يعني ما به من الضرر أو ابتداء مثلا.
هذا مراد, هذا مراد دنيوي. أنت تقوم للصلاة وكذا, ها, تريد بها الثواب والأجر, وتريد بأن ييسر الله أمرك, حصل لك الأمران. لكن دون من يريد بالصلاة ماذا؟ يريد بالصلاة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة الرب عز وجل المحضة, ثم هذا يحصل لك تبعا, ثم هذا يحصل لك تبعا. نعم نعم صدق. اللي إيه؟ إذا ذكرنا الإخلاص مطلقا فمعناه الإخلاص المحمود, ما يحتاج إلى تفصيل. مثل ما نقول نحن كثيرا العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين, الإخلاص والمتابعة. ما يحتاج أن تفصل في الإخلاص, لأن الإخلاص هنا ضده الرياء وضده كذا. لكن إن جئت لتفصل مثل هذه المعاني وتريد أن تبين أنواعا فتذكر هذا النوع من الأنواع لدقته. فهناك أشياء إن أطلقت تحتاج تفصيلا, لأن المطلق لا يطلق إلا على معنى واحد. فالإخلاص المطلق لا يطلق إلا على ما أريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. لكن لما نأتي نحن نفصل نقول مراد العلماء من كلمة خالصا لله هنا, المراد أنه ليس فيها ماذا؟ رياء. رياء وإن خلت من إرادة ثواب الآخرة. فهو أتى بالصلاة وصلى لله, ما أرضى بها غير الله, لكن من أجل حصول منفعة, شفاء ولده, حفظ ولده, غير ذلك, زيادة رزقه, ما أراد ثواب الآخرة. فهذا له ما حصل, له ما حصل, ما أراد. ما الذي أراده؟ أراد حفظ العيال, أراد كذا, حصل. لكن فين ثواب الآخرة؟ هو ما أراد أصلا, هو ما أراد. نعم. من النذر؟ إيه؟ نهي عنه. نهي عنه. نهي عنه النذر, هذا منهي عنه. بس هذا العمل غير مشروع من أساسه, إنما احنا نتكلم عن عمل مشروع, لكن أصله مشروع. المشروع الوفاء به, ولهذا النذر منهي عنه, إما على وجه الكراهة وعلى وجه التحريم على حسب تفصيل العلماء. لكن هو هنا يتكلم عن نوع دقيق, وهو ما وافق الشرع في الصور, صورته مشروعة. إنك النذر لا, غير مشروعة, النبي نهى, إذن غير مطلوب, هذا منهي. لكن الوفاء به نعم.